أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نأتي إلى بحث المجاز. في الوضع تعيني لا تعيني، يعني تعيين معين، هذا الإنسان الذي يريد أن يضع لفظا لمعنى معين، يتصور المعنى ويتصور اللفظ فيقول أضع، لازم قبل لا يضع، قبل الوضع ما يكون عنده تصور لللفظ قبل أن يضع. أنا الحين بسمي هذا شيء معين، بدل كتاب أسمي مثلا خلينا نقول قلم، أتصور لفظ القلم قبل لا أنطق ولا لا؟ لفظ غير موجود، سمع تسمي، أعطوني أي شيء، أنا أتصور اللفظ قبل لا أضعه، قبل لا أضع شراح أضع هذا اللفظ بدل كتاب خلينا نقول الآن شيء، أي شيء آخر، أعطوني كلمة. نعم. هذا الآن أريد أن أضع لفظا جديدا لهذا الكتاب، أتصور الكتاب وهذا اللفظ قبل لا أنطق فيه. الإنسان ما ينطق شيء قبل ما يتصوره، لازم عنده صورة ذهنية ثم ينطق بهذا الأمر الذي يدل على هذه الصورة الذهنية. لفظ بدون صورة ذهنية مستحيل أصلا، الإنسان يتصور الأشياء بعد ذلك يتلفظ بها. واضح إن شاء الله. أأتي إلى المجاز. ما معنى المجاز؟ ما معنى المعنى الحقيقي؟ أولا المعنى الحقيقي هو ما وضع له اللفظ، المعنى الموضوع له اللفظ هو المعنى الحقيقي. ما معنى المعنى المجازي؟ هو المعنى غير الموضوع له اللفظ. فالاستعمال يكون عندي استعمالا حقيقيا إذا استعملت اللفظ في المعنى الموضوع له، والمعنى المجازي هو المعنى الاستعمال في المعنى المجازي هو استعمال اللفظ في غير المعنى أو في المعنى غير الموضوع له. استعمال فيما وضع له فينشأ عندي معنى حقيقي، استعمال في غير ما وضع له فيكون عندي الاستعمال مجازي. فإذا عندي معنى حقيقي، هذا اللفظ يدل على هذا المعنى الحقيقي بلا شك لأنه معنى الموضوع له. وإذا عندي معاني مقترنة مع هذا المعنى الحقيقي فهذا اللفظ يكون صالحا للاستعمال في المعاني التي لها علاقة ما بهذا المعنى الحقيقي. فمثلا الأسد المعنى الحقيقي هو هذا الحيوان المفترس، وأستعمل هذا اللفظ في زيد فأقول زيد أسد لوجود علاقة بين زيد وبين ذلك الحيوان المفترس، وهي علاقة الشجاعة، فهذا اللفظ صالح للاستعمال في المعنى الحقيقي بلا شك، وصالح للاستعمال في المعاني التي لها علاقة بهذا المعنى الحقيقي. فنستطيع أن نستعمل هذا اللفظ في المعنى الحقيقي ونستعمل هذا اللفظ في المعاني التي لها هذه العلاقات، وأسميها معاني مجازية. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، إذا لم تكن عندي قرينة، يعني قلت أسد، إلى أي شيء ينصرف ذهني؟ إلى المعنى الحقيقي بلا شك. ومع ذكر القرينة ينصرف ذهني إلى المعنى المجازي. فإذا عندي قرينة تصرف الذهن عن المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي فهذا الاستعمال مجازي. ففي المعنى المجازي أحتاج إلى قرينة صارفة تصرف الذهن عن المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. فإذا عندي قرينة ينصرف ذهني إلى المعنى المجازي، وإذا لا توجد عندي أي قرينة ينصرف ذهني إلى المعنى الحقيقي. أسأل سؤال للجواب الآن، مو واجب. في المعنى الحقيقي يوجد عندي قرينة، يعني الآن مثلا في المشترك اللفظي، هذا اللفظ له عدة معاني، فكيف أحدد المعنى الأول دون الثاني؟ أحتاج إلى قرينة. أقول لك عين، إلى ماذا ينصرف ذهنك؟ إلى جميع المعاني مستحيل. أنا حين الاستعمال قصدت معنى واحد، حين الاستعمال أنا قصدت معنى واحد. تجعل احتمالات، نعم محتمل أنه يدل على كل الألفاظ المعاني التي لهذه الكلمة، يعني كلمة عين يقال ما أدري له 30 معنى، ف30 احتمال أمامي. ولكن المستعمل حينما يستعمل هذه اللفظة إنما يقصد معنى واحدا من هذه المعاني، فكيف أستطيع أن أحدد ما يريده المتكلم؟ وإحنا الآن كلامنا ترى في الروايات والآيات، يعني في هذه الرواية تأتي كلمة أحتمل 30 احتمال للمعنى، يسوي بالرواية؟ أرفض هذه الرواية. يعني لابد من وجود قرينة، إذن لابد من وجود قرينة أيضا في المعنى الحقيقي، ولكن أسميها قرينة معينة لأنها تعين المعنى المقصود من بين المعاني الحقيقية. في شنو؟ المشترك، في المشترك طبعا. فإذن في المشترك اللفظي أحتاج إلى قرينة معينة تعين المعنى المقصود من بين المعاني الحقيقية، وفي المجاز أحتاج إلى قرينة صارفة. فاحفظوا قرينة صارفة وقرينة معينة. يكتسب اللفظ بسبب وضعه للمعنى الحقيقي صلاحية الدلالة على المعنى الحقيقي من أجل الاقتران الخاص بينهما، كما يكتسب صلاحية الدلالة على كل معنى مقترن بالمعنى الحقيقي اقترانا خاصا كالمعاني المجازية المشابهة. معاني مشابهة، طبعا علاقة المشابهة إحدى العلاقات، هناك علاقات أخرى تدرسونها في البلاغة إن شاء الله، مو علاقة المشابه فقط أن زيد يشبه الأسد في الشجاعة، لا هناك علاقات أخرى، علاقة السببية مثلا. يعني هذا يكون سبب لهذا، مثلا يقولون مثلا أنبت المطر البقلة، والمطر له خاصية الإنبات، نعم سبب، فأنبت أو أخرج مثلا المطر أخرج النبت، إخراج مو صفة للمطر، إخراج شيء آخر، هذا الزارع يأتي ويزرع، فنقول هنا استعمال مجازي في أنبت المطر، المطر فقط يسقط، مهمته أن يسقط من الأعلى، وهذا الزراع يأتي ويزرع أو زرع المطر النبات. الزراعة من خاصية هذا المزارع، يعني يوصف المزارع بهذه الصفة لا المطر، مباشرة، فهذا استعمال مجازي لأن المطر سبب في هذا الزرع. لكن استعمالات كثيرة موجودة، فلعلاقة السببية نستعمل هذا الاستعمال المجازي، وهناك علاقات كثيرة تذكر في علم البلاغة، غير أنها صلاحية بدرجة أضعف. فإذا الدرجة الأولى للمعنى الحقيقي والدرجة الثانية للمعنى المجازي لوجود هذه العلاقة، وهي درجة أضعف لأنها علاقة فرعية عن المعنى الحقيقي. الاستعمال المجازي فرع الاستعمال الحقيقي متفرع عنه، فيكون بدرجة أضعف، لأنها تقوم على أساس مجموع اقترانين. عندي اقترانين: اقتران اللفظ بالمعنى الحقيقي، هذا الاقتران الأول، والاقتران الثاني اقتران المعنى المجازي بالمعنى الحقيقي. فصار عندي مجموع اقترانين: اقتران اللفظ بالمعنى الحقيقي واقتران المعنى المجازي بالمعنى الحقيقي. هذا كتبوه عندكم لأن ما موضح الشيء. ومع اقتران اللفظ بالقرينة على المعنى المجازي تصبح هذه الصلاحية فعلية، ويكون اللفظ دالا فعلا على المعنى المجازي. فإذا هذا اللفظ يدل بالقوة على المعنى المجازي، وحين الاستعمال مع وجود القرينة يدل بالفعل على المعنى المجازي. يعني أكون من حيث القوة ومن حيث الفعل فعلا. الآن ما تستعمل هذا اللفظ، هذا اللفظ له دلالة على المعنى المجازي لكن بالقوة، فتأتي وتستعمل هذا اللفظ في المعنى المجازي، فالآن فعلا استعملته في المعنى المجازي، فيكون من حيث الفعل فعلا يعني. وأما في حالة عدم وجود القرينة فالذي ينسبق إلى الذهن من اللفظ تصور المعنى الموضوع له، يعني المعنى الحقيقي، المعنى الموضوع له يعني المعنى الحقيقي، ثم يأتي هذا السؤال. هذه الفائدة، ومن هنا يقال أأجل بعد هذا الكلام، هذه الفائدة نأجلها شوية. يأتي هذا السؤال: هل في المعنى المجازي نحتاج إلى وضع؟ يعني في المعنى الحقيقي نقول نعم، أضع هذا اللفظ لهذا المعنى فيكون عندي معنى حقيقي، فيكون عندي معنى حقيقي. هل في المجاز أستطيع أيضا أحتاج إلى هذا الوضع فأقول أضع هذا اللفظ لهذا المعنى المجازي أو لا أحتاج؟ قد تقول نعم، أيضا في المعاني المجازية نحتاج إلى وضع، ولكن الصحيح أننا لا نحتاج إلى وضع في المعاني المجازية، يكفي أن هذا اللفظ يوضع للمعنى الحقيقي، ولوجود العلاقة أستعمل هذا اللفظ في المعنى المجازي، فلا أحتاج إلى وضع خاص للمعنى المجازي. قد تقول أضع هذا اللفظ بدون قرينة للمعنى الحقيقي وأضع هذا اللفظ مع القرينة للمعنى المجازي. نقول هذا الكلام تطويل بلا طائل. يعني إذا قلت لي وضع، تدري شنو معناته؟ يعني ما أستطيع أن أستعمل هذا اللفظ في معاني مجازية أخرى، لازم يكون عندي وضع بعدين عندي معنى مجازي. والآن أنت حر في استعمال أي لفظ في معاني في معنى مجازي، وما أكثر المجازات. فإذا كان المجاز يحتاج إلى وضع فهناك آلاف المجازات، وأنت تستعمل المجاز بدون وضع. أصلا لم يضع الآخرون، لم يكن هناك واضع أول لهذا المجاز، وأنت الآن في هذا الزمان تستعمل هذه الكلمة في معنى مجازي آخر غير التي استعملها العرب، فإذا لا أحتاج إلى وضع. وإلا معنى كل استعمال مجازي نحتاج فيه إلى وضع، وهذا ما ممكن أصلا، لأن بمجرد أن تقول وضع يعني ما تستطيع أن تستعمل استعمال آخر. الآن هذا الموضوع في المعنى الحقيقي، تريد أن تغير المعنى الحقيقي، نقول ما ممكن تريد أن تغير بأي شيء، الناس ما راح يستعملون هذا الوضع أصلا. فإذا بمجرد ما تقول هذه الكلمة ينصرف ذهنك إلى المعنى الحقيقي، تريد أن تغير هذا الوضع إما بتعيين معين أو من كثرة الاستعمال، ولا يوجد طريق آخر. بتعيين معين نعم، إذا استطعت أن تقرن هذا اللفظ بمعنى جديد صار عندك وضع جديد، ولكن الآن هذا الاقتران ليس بهذه السهولة. الآن كلمات لها معاني معينة فلا تستطيع أن تغير بهذه السهولة هذه المعاني. نعم عبر الزمن قد يتغير بعض الألفاظ إلى معان جديدة، ولكن لا يأتي بشكل لحظي. فإذا المعنى المجازي لا يحتاج إلى وضع، فلا تقول وضع مع القرينة للمعنى المجازي ووضع بدون القرينة للمعنى الحقيقي، فنقول أنه يكفي أن تضع هذا اللفظ للمعنى الحقيقي، فإذا وجدت عندك علاقة معينة بين هذا المعنى الحقيقي ومعنى آخر فتستطيع أن تستعمل في المعنى الآخر، ويكون استعمالا مجازيا لوجود القرينة التي تدل على هذا المعنى المجازي. إلى قرينة فقط. فإذا الشهيد يقول أنني لا أحتاج إلى وضع في المجاز لتصحيح هذا الاستعمال، ثم يقول بأن صحة الاستعمال تعني شيئين عندي، إما حسن الاستعمال يعني أن هذا الاستعمال حسن، مثلا أستعمل الرقبة في العبد فأقول اشتريت رقبة، طبعا مو الآن نستعمل هذا، اشتريت رقبة وهذه الرقبة تعني العبد، فهذا الاستعمال حسن لأن الرقبة جزء من العبد بعلاقة الجزئية، أستطيع أن أنتقل من الجزء إلى الكل، فبعلاقة الجزئية أستعمل هذا الاستعمال، بدل ما أقول اشتريت وبعت عبدا أقول اشتريت رقبة، فيصح بعلاقة الجزئية، وهذا الاستعمال حسن يعني عند الناس استعماله حسن. أو نقول أن هذا الاستعمال ينسب إلى اللغة، فإذا صحة الاستعمال يعني حسن الاستعمال، أو صحة الانتساب إلى اللغة، وعادة الاستعمالات تكون مبنية على صلاحيات ناشئة من اللغة، من نفس أوضاع اللغة. الإنسان عندما الآن استعمل الرقبة في العبد أيضا منتسب إلى اللغة، لأن هذه الرقبة تعتبر جزءا من العبد، فوضعنا كلمة رقبة لهذا الجزء من العبد، فأستطيع نعم ينتسب هذا الاستعمال أيضا إلى اللغة لأنه ليس خارجا عن اللغة. على كل هذا تطوير من حيث اللغة ما كان نحتاج أن نبحث فيه هنا في علم الأصول. إذن هذه الفائدة الآن أأجلها من هنا، يقال أقرأ من هنا: وما ذكرناه من اكتساب اللفظ صلاحية الدلالة على المعنى المجازي لا يحتاج إلى وضع خاص وراء، يعني غير وراء يعني غير وضع اللفظ لمعناه الحقيقي، وإنما يحصل بسبب وضعه للمعنى الحقيقي، وإنما الكلام في أنه هل يصح استعمال اللفظ في المعنى المجازي ما دام أصبح صالحا للدلالة عليه، أو تتوقف صحته على وضع معين. أكو كتاب اسمه أساس البلاغة للزمخشري، أساس البلاغة للزمخشري، هذا يأتي في هذا الكتاب الزمخشري ويضع الاستعمالات المجازية عند العرب. العرب استعملوا هذه الكلمة مجازا في هذا المعنى وفي هذا المعنى وفي هذا المعنى. فإذا ناخذ على أساس هذا الكتاب، إذا قلنا بأنه أوضاع يعني ما نستطيع أن نخرج خارج هذه المجازات، إذا قلنا بأنه أيضا هناك وضع للمعنى المجازي، فالعرب استعملوا في هذه المعاني المجازية، فأنا لا أستطيع أن أخرج خارج هذه المجازات، مع أن الصحيح أننا نستطيع أن نخرج خارج هذه المجازات، لأن كثير من المجازات التي نستعملها لا توجد في هذا الكتاب، لأنه هو استقرأ كل المجازات التي كان يقول بها العرب. وعلى تقدير القول بالتوقف لا بد من تصوير الوضع المصحح للاستعمال المجازي بنحو يختلف عن الوضع للمعنى الحقيقي، وإلا لانقلب المعنى المجازي إلى حقيقي وهو خلف، لأنه لا ينقلب، لأنه بمجرد أن تقول وضع يعني معنى حقيقي، إنسان عندما يقول أضع هذا اللفظ لهذا المعنى، المعنى يكون حقيقيا، فكلمة الوضع استعماله للمعنى الحقيقي فقط. وتقول الآن أغير المصطلح، المصطلح ما تستطيع أن تغيره، المصطلحات الموجودة في العلوم تستعملها كما هي، هذا المصطلح في الوضع يعني معنى حقيقي، تريد أن تغير المصطلح أقول لك وقف، ما تستطيع أن تغير إلا أن تغير بمعنى جديد، فهذا المعنى الجديد خاص بك، من يأخذ به؟ فإذا بنحو يختلف عن الوضع للمعنى الحقيقي ويحفظ الطولية بين الوضعين، طولية يعني شنو؟ أولا المعنى الحقيقي ثم المعنى المجازي، مو بشكل عرضي، عرضي يأتيان معا. فإذا قلت أضع للمعنى الحقيقي أضع للمعنى المجازي، هذا يأتي بنحو عرضي في عرض بعض، ولكن نحن نعلم أنه أولا المعنى الحقيقي ثم المعنى المجازي، وهذا بشكل طولي يأتي، يعني يأتي متعاقب بعد ذلك، يأتي بعده على نحو يفسر أسبقية المعنى الحقيقي إلى الذهن عند سماع اللفظ المجرد عن القرينة، وذلك بأن يدعى مثلا وضع اللفظ المنضم إلى القرينة للمعنى المجازي، فحيث لا قرينة تنحصر علاقة اللفظ بالمعنى الحقيقي ولا يزاحمه المعنى المجازي. ادعاء هذا يحتاج إلى إثبات، أحد يريد أن يتبنى هذا الرأي وحر يتبنى ما يشاء، والصحيح الآن رأي الشهيد، والصحيح عدم الاحتياج إلى وضع في المجاز لتصحيح الاستعمال، لأنه إن أريد بصحة الاستعمال، ماذا تعني بصحة الاستعمال؟ أن هذا الاستعمال صحيح، لأنه إن أريد بصحة الاستعمال حسن، إن أريد حسنه، فواضح أن كل لفظ له صلاحية الدلالة على معنى يحسن استعماله فيه وقصد تفهيمه به. فإذا إذا قلت صحة الاستعمال يعني صلاحية اللفظ على هذا المعنى، هذا صالح، واللفظ له هذه الصلاحية بالنسبة إلى المعنى المجازي كما عرف، فيصح استعماله فيه. فإذا صحة الاستعمال يعني حسنه، إذا قلنا بأن صحة الاستعمال يعني انتسابه إلى اللغة، وإن أريد بصحة الاستعمال انتسابه إلى اللغة التي يريد المتكلم التكلم بها، فيكفي في ذلك أن يكون الاستعمال مبنيا على صلاحية في اللفظ للدلالة على المعنى ناشئة من أوضاع تلك اللغة. هذه الناشئة صفة شنو؟ صلاحية. فحط في اللفظ للدلالة على المعنى قوسين حتى تعرف بأن كلمة ناشئة يعني صلاحية ناشئة من أوضاع تلك اللغة، مو للدلالة على معنى وهذه الدلالة ناشئة من أوضاع تلك اللغة. نعم، قلنا مثال الرقبة والعبد، فاستعمال الرقبة في العبد هذه الصلاحية ناشئة من اللغة، لأن الرقبة جزء من العبد، فيمكن أن تستعمل هذا الجزء في الكل، فتقول اشتريت عبدا، فصلاحية ناشئة من نفس اللغة التي أنا أتكلم بها. ففي اللغة عندي أن هذا اللفظ مستعمل في هذا المعنى الحقيقي، وهذا اللفظ له صلاحية ناشئة من نفس هذا الوضع، صلاحية ناشئة من نفس هذا الوضع أنني أستطيع أن أستعمل هذا اللفظ في كل ما له علاقة بهذا المعنى الحقيقي. فإذا هذه الصلاحية تنشأ من نفس هذا الوضع، أنني وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى الحقيقي. أخذنا المجاز، الآن نأتي إلى علامات الحقيقة والمجاز. كيف أستطيع أن أعرف أن هذا معنى حقيقي أو معنى مجازي؟ فذكروا أنني أستطيع أن أعرف المعنى الحقيقي من المعنى المجازي عن طريق بعض العلامات، علامات تدل على المعنى الحقيقي. عفوا، نسينا الفائدة، ما ذكرتونا. نأتي إلى الفائدة أولا، كونوا مراقبين جيدين، وأشرتم تصيدوني لازم، قد يكون أنا أتهرب من العبارة ولكم أجلها فيما بعد. الفائدة هي أن ظهور الكلام في المدلول التصوري، ماذا يأتي إلى الذهن عندما أتلفظ بلفظة معينة؟ ماذا يأتي إلى ذهن السامع؟ المعنى الحقيقي. إذن في الدلالة التصورية يأتي إلى الذهن المعنى الحقيقي مو المعنى المجازي، فهو الذي ينسبق إلى الذهن بمجرد سماع اللفظ. إذن الدلالة التصورية مربوطة بالمعنى، بالمعاني الحقيقية. الدلالة التصورية مربوطة بالمعاني الحقيقية. سيقول المجاز أين موقعه؟ نأتي إلى المدلول التصديقي. في المدلول التصديقي أنا أقصد إخطار المعنى المجازي في ذهنك فأتي بقرينة. إذن المعاني الحقيقية مرتبطة بالدلالة التصورية، ثم أتي بقرينة فينصرف ذهني إلى المعنى المجازي لوجود القرينة، ولكن هذا يأتي في المدلول التصديقي مو في المدلول التصوري. فأنا أقصد أن أصرفك من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، والقصد يكون في الدلالة التصديقية مو في الدلالة التصورية. في الدلالة التصورية أصلا لا يوجد عندي قصد، هذا النائم يتلفظ بألفاظ تأتي إلى ذهني المعاني الحقيقية، لا يوجد عنده قصد. ومن هنا يقال إن ظهور الكلام في مرحلة المدلول التصوري يتعلق بالمعنى الموضوع له، يعني المعنى الحقيقي دائما. إذا عندك إلا اشطبها، إذا عندك كلمة إلا، خطأ مطبعي، بمعنى إلا اشطبها إذا عندك في الكتاب، بمعنى أنه هو الذي تأتي صورته إلى الذهن بمجرد سماع اللفظ دون المعنى المجازي. فإذا ربط الدلالة التصورية بالمعاني الحقيقية والمعاني المجازية تأتي في الدلالة التصديقية. فذكروا بعض علامات، العلامات التي تدل على المعنى الحقيقي. من هذه العلامات التبادر، يقولون التبادر علامة الحقيقة. ما معنى التبادر؟ انسباق المعنى إلى الذهن من اللفظ بدون قرينة. ألفظ أتكلم بلفظ معين فينصرف ذهن السامع إلى معنى معين، هذا المعنى يأتي ونقول عنه انه المعنى الحقيقي لان ذهنه انصرف الى هذا المعنى بدون قريبة. اما المعنى المجازي فلا يتبادر الى الذهن الا بضم القرينة، تأتي بالقرينة فذهني ينصرف الى المعنى المجازي. فاذا التبادر الذي يكون بدون قرينة يدل على المعنى الحقيقي. اشكال، يقولون هنا انه يلزم الدور، فنقول تبادر المعنى الحقيقي يتوقف على علم الشخص بالوضع وعلم الشخص بالوضع يتوقف على المعنى الحقيقي، على تبادر المعنى الحقيقي. متى يتبادر المعنى الحقيقي إلى الذهن؟ عندما تعلم بالوضع، تعلم أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى. والآن نريد أن نعلم بالوضع، فتريد أن تعلم الآن بالوضع، فلا بد أن يتبادر إلى ذهنك المعنى الحقيقي. فصار عندي دور مثل ألف وباء، ألف يؤدي إلى باء وباء يؤدي إلى ألف، فعندي تبادر المعنى الحقيقي وعندي علم الشخص بالوضع. العلم بالوضع بدون تطويل بعد، فهذا يؤدي إلى هذا وهذا يؤدي إلى هذا، فيكون عندي دور والدور باطل، فإذا هذا الاستدلال لا يمكن. فإذا التبادر ليس علامة الحقيقة، هذا إشكال يرد على أن التبادر علامة الحقيقة. خلينا نشوف الرد الإشكال، نحاول نرد هذا الإشكال حتى نثبت بأن التبادر علامة الحقيقة. الرد الأول، فإذا الرد الأول عندي أنه التبادر، ما يحتاج أكتبه، التبادر يتوقف على العلم الارتكازي بالمعنى، يعني العلم اللي إنسان ما ملتفت له، موجود عندي الآن أوضاع اللغة كلها موجودة عندي، فيتبادر هذا على هذا العلم المرتكز عندي في نفسي في ذهني، فهذا العلم المرتكز هو الذي يعطيني التبادر. ولكن بعد أن يتبادر هذا المعنى الحقيقي يصير عندي علم فعلي فألتفت إلى هذا المعنى، فلا يكون عندي دور. التبادر يتوقف على العلم الارتكازي، والعلم الفعلي يتوقف على التبادر، فما صار عندي دور. عندي علم ارتكازي وعلم فعلي وتبادر، فهذا الدور لا يكون منتجا عندي. يعني عندي ألف وباء وجيم، ألف يتوقف على باء وباء يتوقف، مثلا ألف يؤدي إلى باء وباء يؤدي إلى جيم، فهذا التبادر سببه العلم الارتكازي ونتيجته العلم الفعلي، ما في علاقة بين العلم الارتكازي وعلم فعلي. ارتكاز يعني مرتكز، ما ملتفت له، مترسخ الآن، معاني كلها موجودة عندك أنت، ما ملتفت إلى كل لسان العرب، كل المعاني الموجودة في لسان العرب، ولكن بمجرد ما أسألك سؤال يتبادر هذا المعنى، يأتي من هذا الرسوخ الموجود في النفس، يظهر يطفح، يعني كأن شيء الآن هاي اللؤلؤة موجودة في قعر البحر، إذا طلعتها للخارج طفر، طلعت إلى الخارج صار عندك لؤلؤة فعلية، مو لؤلؤة الآن موجودة في المحار. فبهذه الطريقة شيء مستبقا في باطن الإنسان الآن يأتي إلى الظهر، تبي تسمي علم باطني والآن صار عندي علم ظاهري. فإذا يختلف بين علم ارتكازي وعلم فعلي، فلا يوجد عندي دور. هذا رد الإشكال، الرد الأول للإشكال، إن شاء الله واضح. الرد الثاني، ما عندي دور، لأن هذا الإنسان الجاهل يريد أن يعلم، فالتبادر عند العالم علامة عند الجاهل. فالتبادر يتوقف على علم العالم بالوضع، وعلم الجاهل بالوضع يتوقف على التبادر عند العالم. فإذا أريد أن أسأل ما معنى هذه الكلمة، أنا الإنسان الجاهل بهذا المعنى، ما أسأل نفسي، أأتي إلى هذا الإنسان الذي يعرف اللغة، ما معنى كلمة الأسد؟ هذا الإنسان يريد أن يتعلم الآن اللغة العربية، فيسأل هذا العالم بالوضع، فيتبادر المعنى عند العالم بالوضع، فتكون علامة عندي أنا الجاهل بهذا الوضع، فلا يوجد عندي دور. علم العالم بالوضع مع علم الجاهل بالوضع، فلا يوجد عندي دور. فم ألف وباء وجيم صار عندي. هذا الرد الثاني. الرد الثالث رأي شديد، يقول أن التبادر يتوقف على الوضع، والعلم بالوضع يتوقف على التبادر. التبادر يتوقف على الوضع، يعني على القرن الأكيد بين تصور اللفظ وتصور المعنى في ذهن الشخص، فيتبادر عندي لأن أكو وضع، وبعد أن يتبادر أعلم بالوضع، فصار عندي وضع وعندي علم بالوضع، فالتبادر يتوقف على الوضع والعلم بالوضع يتوقف على التبادر، فلا يوجد عندي دور. إذن هذه الآراء الثلاثة، وأن تتبنى ما شئت من هذه الآراء، تأملوا في هذه الآراء، هل تستطيع أن تشكل على رد الشهيد أيضا أو لا تستطيع؟ فكر، شوفوا نوصل إلى أشكال. بأن التبادر، التبادر عندما الإنسان يتبادر إلى ذهنه شيء فقط من الوضع أو من العلم بالوضع، لازم عندي علم بالوضع حتى يتبادر إلى ذهني. الآن هذه الأوضاع موجودة في كتاب لسان العرب ما شاء الله مجلدات، هناك يوجد وضع ما يتبادر إلى ذهني، فإذا التبادر في ذهن الإنسان لا يتوقف على الوضع وإنما يتوقف على علمه بالوضع، فهذا إشكال يرد على كلام الشهيد. ونرجع إلى الدور مرة ثانية، صحيح أو لا؟ فكروا بهذا الإشكال. الشهيد يقول بأن التبادر يعني انسباق الذهن إلى المعنى يتوقف على الوضع، على تعريفه هو للوضع، يعني على القرن الأكيد. فعندي وضع فيصير أكو انسباق، فالعرب وضعوا هذه الألفاظ اللفظ لهذا المعنى، فطالما أن العرب وضعوا بهذه الطريقة فيصير أكو تبادر، وبعد أن يتبادر هذا المعنى إلى الذهن يصبح عندي علم بالوضع، فيكون عندي العلم بالوضع يتوقف على التبادر. فإذا يكفي فقط أنه يكون هناك وضع، يعني يكون قرن أكيد بين تصور اللفظ وتصور المعنى، وهذا رح يعطيني تبادر، وبعد ما يتبادر هذا المعنى إلى ذهني أعلم بالوضع. نقول إحنا قبل لا يتبادر عندي علم بالوضع سأرجع إلى نفس الإشكال، لأنه هذه الأوضاع موجودة الآن في كتاب لسان العرب، لا يتبادر إلى ذهني. هذا الإنسان الأجنبي لا يتبادر إلى ذهني شيء مع أنه يوجد وضع، لأنه لا يعلم بالوضع، لكن أنا العالم بالوضع يتبادر إلى ذهني هذا المعنى فيرد الإشكال، نفس الإشكال. طبعا هو يريد أن يمثل الشهيد، ونقرأ إن شاء الله المثال في الكتاب. علامات الحقيقة والمجاز. ذكر المشهور عدة علامات لتمييز المعنى الحقيقي عن المجازي، منها التبادر من اللفظ. ما معنى التبادر؟ أي انسباق المعنى إلى الذهن منه، يعني من اللفظ، لأن المعنى المجازي لا يتبادر من اللفظ إلا بضم القرينة، فإذا حصل التبادر بدون قرينة كشف عن كون المتبادر معنى حقيقيا. وقد يعترض هذا الإشكال، وقد يعترض على ذلك بأن تبادر المعنى الحقيقي من اللفظ يتوقف على علم الشخص بالوضع، فإذا توقف علمه بالوضع على هذه العلامة يعني على التبادر لزم الدور، فالتبادر يتوقف على العلم بالوضع والعلم بالوضع يتوقف على التبادر. وأجيب عنه ردود الإشكال. الرد الأول، وأجيب على ذلك بأن التبادر يتوقف على العلم الارتكازي بالمعنى، وهو العلم المترسخ في النفس الذي يلتئم مع الغفلة عنه فعلا، والمطلوب من التبادر العلم الفعلي المتقوم بالالتفات فلا دور. فعندي علم ارتكازي وعندي علم فعلي. ب، كما أن افتراض، الرد الثاني، كما أن افتراض كون التبادر عند العالم علامة عند الجاهل لا دور فيه أيضا. فعندي شخصين، عندي جاهل وعندي عالم، فلا يوجد دور، لأن هذه العلامة ليست لنفس الشخص الذي يتبادر إلى ذهنه المعنى الحقيقي. نعم، ما قاعد ننظر لهذا الطرف. نعم، بتقول للعالم، نقول نعم، يأتي نفس الإشكال، فحتى نحل الإشكال نقول عند الجاهل. إيه، بس هني ما نقول العلم، علم العالم بالوضع لأنه يعلم سابقا. التبادر يأتي من علم العالم بالوضع، وعلم العالم بالوضع من أين يأتي؟ من تعلمه للغة، فما صار عندي دور. صحيح؟ علم العالم بالوضع من أين يأتي؟ العلم بالوضع من أين يأتي؟ من دراسة هذه الأوضاع، من دراسة نفس الوضع، أنه يوجد وضع لفظ لهذا المعنى، فلا يوجد عندي دور. فالتبادر يعتمد على علم العالم بالوضع، ولكن علم العالم بالوضع لا يأتي من التبادر، بل يأتي من الدراسة، من التعلم، من الاكتساب. والتحقيق، هذا رأي الشهيد رحمة الله عليه، والتحقيق أن الاعتراض بالدور لا محل له أساسا، لأنه مبني على افتراض أن انتقال الذهن إلى المعنى من اللفظ، يعني التبادر، فرع العلم بالوضع. انتقال الذهن إلى المعنى من اللفظ هو معنى التبادر، أن التبادر فرع العلم بالوضع، مع أنه فرع نفس الوضع. يعني الشهيد يريد أن يلغي العلم بالوضع ويقول أن التبادر يتوقف على الوضع، أي وجود عملية القرن الأكيد بين تصور اللفظ وتصور المعنى في ذهن الشخص، فالتبادر يتوقف على الوضع والعلم بالوضع يتوقف على التبادر، فما صار عندي دور. فيمثل بهذا المثال، فالطفل الرضيع الذي اقترنت عنده كلمة ماما برؤية أمه، يكفي نفس هذا الاقتران الأكيد ليتصور أمه عندما يسمع هذه الكلمة، مع أنه ليس عالما بالوضع، لكن رد على الشهيد هو يعلم بهذا الوضع. هذا الاقتران بين اللفظ والمعنى موجود في ذهنه فيعلم بهذا الوضع، وإلا كيف يتبادر إلى ذهنه لو أنه لم يعلم بهذا الوضع؟ لو طفل آخر عند كلمة غير ماما، كلمة ثانية للدلالة على أمه، يقول ما بدون ماما، بدون ما الثانية، فالطفل الأول لا يعلم بهذا الوضع، فعندما هذا يقول ما لا ينتقل ذهنه ولا يتبادر عنده هذا المعنى. فالمشكلة على الشهيد أنه لا بد من العلم بالوضع، مع أنه ليس عالما بالوضع، يقول لا هو عالم بالوضع إذ لا يعرف معنى الوضع. نعم، حتى لو لم يعرف معنى الوضع لكن عنده علم بالوضع، حتى لو لا يعرف معنى الوضع، وبالضرورة أن يعرف أنه يوجد اقتران، أكيد هو موجود عند هذا الاقتران، حتما موجود عنده، حتى لو أنه لم يعلن بوجود هذا الاقتران، أنه اقترن هذا اللفظ بهذا المعنى بهذه الصورة الدقيقة، لكن عنده علم بهذا الاقتران، علم على مستواه هو. فالتبادر إذن يتوقف على وجود عملية القرن الأكيد بين التصورين في ذهن الشخص. فإذن هذا الطفل الآن يتبادر إلى ذهنه فقط لأنه هناك وضع أو لأنه يعلم بالوضع. قلنا طفل آخر عنده وضع، ولكن ذلك الوضع لا يتبادر إلى ذهنه لأنه لا يعلم بهذا الوضع فلا يتبادر. إذن التبادر لا يتوقف على الوضع بل على العلم بالوضع. أوضاع كثيرة موجودة في اللغة، أنا لا أعرف كثير من الكلمات الآن في العصر الجاهلي، كثير من الأوضاع موجودة، كلمات تستعمل في معاني لا نعرف لها الآن هذه المعاني، فالوضع موجود ولكن لا يوجد تبادر. فإذا التبادر يتوقف على العلم بهذه الأوضاع، وبدون العلم لا يصير عندي تبادر. فهذا الطفل ويعلم باقتران أن هناك قرن بين هذا اللفظ وهذا المعنى، وبالتالي يتبادر عندما نقول له كلمة، هذه الكلمة يتبادر إلى ذهنه الأم، معنى الأم. والمطلوب من التبادر تحصيل العلم بالوضع أي العلم بذلك القرن الأكيد فلا دور. فإذا هذا الاقتران نريد أن نناقش، هذا الاقتران من أين نشأ؟ من كثرة استعمال هذه الكلمة مع المعنى، مع الأم. لكن نقاشنا مو في هذا أن الاقتران من أين نشأ، نحن نقاشنا العلم بالاقتران من أين نشأ. فعندما أعلم بهذا يتبادر إلى ذهني هذا الارتباط بين اللفظ والمعنى، وبدون العلم لا يتبادر إلى ذهني هذا الارتباط بينهما. إن شاء الله فكروا. وسؤال تبون للواجب، أي الآراء تؤيد ولماذا؟ أي رأي من الثلاث تؤيد ولماذا؟ وإذا عندك رأي رابع أأتي به أيضا. فكروا، قد تصلون إلى أجوبة أخرى لحل هذا الدور. فإذا أي الآراء تؤيد ولماذا؟ وإذا لديك رأي آخر فالرجاء أن تكتبه حتى نستفيد إن شاء الله منكم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.